بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلازلنا في هذا الكتاب وهذا المتن الذي يجمع جملة من عقائد أئمة السنة. كنا تكلمنا في الدرس الماضي عن أسماء هذه الكتب ومؤلفيها وشيء من ثناء العلماء عليهم، وكذلك عن مميزات عقيدة أو عقائد أئمة السنة وأهمية الاعتقاد. واليوم إن شاء الله سنشرح في ما ذكره الأئمة من مقدمات لعقائدهم. كل مؤلف من هؤلاء المؤلفين أو عالم من هؤلاء العلماء ذكر مقدمة لكتابه فنذكرها في هذا الفصل، وبعض العلماء لم يذكر مقدمة فما ذكر قوله هنا. وكما ذكرنا أننا نرتب هذه الأقوال على سني الوفيات أولا فأول. فهنا الفصل: مقدمات الأئمة لعقائدهم، مصادر التلقي عندهم، في صفحة 22. قال شعيب بن حرب، وهذا الذي يروي هذا الاعتقاد عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى: قلت لأبي عبد الله سفيان بن سعيد الثوري: حدثني بحديث من السنة ينفعني الله عز وجل به، فإذا وقفت بين يدي الله تبارك وتعالى وسألني عنه فقال لي: من أين أخذت هذا؟ قلت: يا ربي حدثني بهذا الحديث سفيان الثوري وأخذته عنه، فأنجو أنا وتؤاخذ أنت. فقال لي: يا شعيب، هذا توكيد، وأي توكيد؟ هذا توكيد، وأي توكيد؟ اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، ثم ذكر العقيدة. فهذا الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى لما سأله شعيب بن حرب عن حديث السنة، وأهل العلم إذا ذكروا مصطلح السنة فله معنى بحسب السياق الذي ذكر فيه أو بحسب ما العالم الذي يتكلم به أو بمضمون كلامه. وهنا عندنا لفظ السنة إذا ذكره أئمة الاعتقاد فالمقصود به عقائد السلف أو السنة في العبادات والاعتقادات عامة، وهذا الذي يقابل البدعة، ما كان مقابلا للبدعة. وهذا الذي نص عليه شيخ الإسلام تيمي رحمه الله، فإنه قال كما في الحاشية: ولفظ السنة في كلام السلف يتناول السنة في العبادات وفي الاعتقادات، وإن كان كثير من من صنف في السنة يقصدون الكلام في الاعتقادات. وهنا يظهر أن عبارات السلف هنا لما يذكرون في عقائدهم لفظة السنة المقصود بها العقيدة، وهذا كما في سيأتي في أصول السنة عندنا، أصول الاعتقاد، وكذلك كتبه: أصول السنة الإمام أحمد، السنة الخلال، السنة لغيرهم من أئمة السنة يقصدون بها ماذا؟ الاعتقادات. والفقهاء إذا أطلقوا السنة يقصدون بها ما يقابل الواجب، السنة هي المستحب، يقصدون ما يقابل الواجبات، ما يقابل الواجب. وأهل الحديث إذا أطلق السنة يقصدون به الحديث ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قول أو عمل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي. لكن الشاهد عندنا قول شعيب هنا: حدثني بحديث من السنة، أي يذكر لي الاعتقاد. ومن فوائد هذه العبارة أو المقدمة لكلمة سفيان رحمه الله تعالى وسؤال شعيب له فيها أهمية الرجوع إلى أهل العلم، أهمية الرجوع إلى أهل العلم وسؤالهم في أبواب الاعتقاد وفي غيرها. ولا شك أنها في أبواب الاعتقاد أولى، حتى يسلم العبد من الوقوع فيما يخالف اعتقاد السلف. وكذلك فيه أن على أهل العلم أن يبينوا وأن يجتهدوا في تبيين العقيدة. كل من علم العقيدة الصحيحة فإنه يجب عليه أن يبين بحسب علمه ويجتهد في ذلك. أما ترك الناس بدون بيان بدون إنكار، فهذا لا شك أنه من الغش ومن الكتمان. ومن المقدمات أيضا ما ذكره الإمام أحمد رحمه الله في أصول السنة، قال: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، كل بدعة فهي ضلال، ترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى. ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقلها ولم يؤمن بها لم يكن من أهلها، ثم ذكر جملة من عقائد أئمة السنة. الإمام أحمد رحمه الله تعالى في هذه العقيدة أو في هذه المقدمة ذكر جملة من أصول السلف في الاعتقاد، ذكر جملة من أصول السلف في الاعتقاد، ومنها مصدر التلقي. ما مصدر التلقي للعقيدة؟ فبين رحمه الله تعالى أن من مصادر التلقي للاعتقاد هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعته، يدخل في ذلك طاعة الله سبحانه وتعالى. وكذلك من مصادر الاعتقاد والتلقي عندهم الإجماع، تمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله، تمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله والاقتداء به. ولا شك أن الاقتداء بالصحابة من الأمور اللازمة، وهذا ما يميز أهل السنة عن غيره، قدموا النصوص وقدموا الاقتداء والاتباع على أهوائهم وعلى عقولهم وعلى البدع والمحدثات. لذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: المسلمون متفقون على أن هذه الأمة خير الأمم وأكملها، وأن أكمل هذه الأمة وأفضلها هم سابقوها، أي القرون المفضلة. وإذا سلم ذلك فأعلم الناس بالسابقين وأتبعهم لهم هم أهل الحديث وأهل السنة، يعني أكثر الناس اتباعا للصحابة والقرون المفضلة هم أهل الحديث وأهل السنة على مر العصور. ثم ذكر قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكذلك قال: فعلم، في بيان شعار أهل البدع وشعار أهل السنة، قال: فعلم أن شعار أهل البدع وترك انتحال اتباع السلف، وترك انتحال اتباع السلف. لذلك ثم ذكر كلمة الإمام أحمد رحمه الله. وأنا يعني في هذه الحواشي أنتقي تعليقات شيخ الإسلام على هذه العقائد، خصوصا إن ذكر عبارة صاحب المتن. فبين هنا أن شعار أهل البدع ترك انتحال السلف وعدم الانتساب له، لا يرضى أن يقال أنا سلفي ولا يرضى أن ينسب إلى السلفي. وعلى عكس ذلك شعار أهل السنة ماذا؟ انتحال والانتساب إلى أهل السنة واتباع السلفي الصالح. ومعلوم أن ما يقول إنسان أنا سلفي واتبع السلف يعني أنه يأخذ الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، وهذا الذي يميز أهل السنة عن أهل البدع الذين يأخذون الآراء والأهواء وبدعهم ويقدمونها على نصوص الوحيين. ثم ذكر الإمام أحمد من الأصول المهمة، وهذا يؤكد قضية وأهمية ترك جالسة أهل البدع وعدم الخوض معهم في باطلهم وعدم الاستماع لهم. فلما يذكر الإمام أحمد عقيدة من عقائد أهل السنة ويؤصل في البداية ويذكر قضية ترك مجالسة أهل البدع وترك الخصومات وترك الجدال، هذا يؤكد على هذه القضية وأنها من الأهمية بمكان. وهذا يعطينا يعني ضلال وانحراف من يميع قضايا التحذير من أهل البدع أو يميع أهل البدع ولا يرضى بالكلام عليهم. فهنا ننظر الإمام أحمد رحمه الله على جلالة قدره، أول ما بدأ عقيدته اتبع السلف وترك البدع وأهله، قال: وترك البدع، كل بدعة فهي ضلال. ليس في الدين هناك بدعة حسنة وبدعة، بعضهم يقسم البدع إلى قسمين: بدعة حسنة وبدعة سيئة. بل بعضهم يقسمها إلى 5 أقسام، مثل الأحكام الشرعية 5، يقول فيه بدعة واجبة وبدعة مستحبة وبدعة مكروهة وبدعة حرام وبدعة مباحة. وهذا لا شك أنه خلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة فيها ضلالة، فكل ما خالف السنة ولم يكن من شريعة النبي عليه الصلاة والسلام ولا كان من هدي الخلفاء الراشدين والصحابة فهذا ليس من السنة في شيء ولو استحسنته العقول والأهواء، فكل بدعة فهي ضلالة. ثم ذكر أيضا من أصول أهل السنة التي يعتمدون عليها وهي بها السلامة من الوقوع في حبائل المبتدعة وأهل الأهواء، وهي قضية الحذر والتحذير من أهل البدع، فقال: وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء. الجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال. المقصود به هنا الجدال بالباطل، وإلا قد يكون المناظرة أحيانا حسب حكمها حسب حالتها قد تكون مطلوبة وقد تكون مندوبة، لكن أهل السنة دائما يذكرون ترك مناظرة أهل البدع، بل ذكر الأجري في الشريعة وغيره أنه مناظرة أهل البدع لا تستخدم إلا عند الاضطرار والضرورة، هم يلحونك على هذه المناظرة أو يأتون إليك في مجلسك أو عند سلطان يطلبون، كما حصل لشيخ الإسلام تيمية والإمام أحمد. لكن لا نجد السلف رحمهم الله تعالى كما يفعل الآن كثير من المنتسبين للسنة يطلبون المبتدعة ويجالسونهم ويناظرونهم أمام الناس، وسجل لك 10 دقائق ولا 10 دقائق، يأتي المبتدع فيلقي في 10 دقائق 20 شبهة، كل شبهة تحتاج إلى رد لا تستطيع، فينفق سوق كما ذكر اللالكائي رحمه الله. ارجعوا لي مقدمة عقيدة اللالكائي، السنة اللالكائي، ذكر أنه ما انتشرت أصلا من أسباب انتشار البدع هذه المناظرات التي أقامها كثير من الناس. والمناظر كما يذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، المناظر على مثل المبارز، المناظر كالمبارز، إذا كان ضعيف العلم يؤثر على المسلمين وعلى عقائدهم وينشر، يكون سببا في نشر وانحراف الشبه، وأما إذا كان قويا فهنا يكون له قوة، لكن في المناظرة لا تكون إلا على ما ذكر. انظر هذا في قول شيخ الإسلام في 23، قال: وقد ينهون عن المجادلة والمناظرة إذا كان المناظر ضعيف العلم بالحجة وجواب الشبه، فيخاف عليه أن يفسده ذلك المضل، كما ينهى الضعيف في المقاتلة أن يقاتل علجا قويا من علوج الكفار، فإن ذلك يضره ويضر المسلمين بلا منفعة، يضر المسلمين بلا منفعة. وقد ينهى عنها إذا كان المناظر معاندا يظهر له الحق أو يظهر له الحق فلا يقبله، يظهر له الحق فلا يقبله. هؤلاء السفسطائية كما ذكرهم في الإسلام، لذلك بعض السلف هم نبطة، يعني قسم الناس 3، قال: منهم من يأتيك يطلب المناقشة أو يلقي الشبه وتعلم أنه يريد الحق، يبحث رجل يبحث عن الحق هذا تبين له، ورجل يأتيك يناقش وتعلم أنه معاند ولا فائدة هذا تتركه، إلا إذا طرك وهو الثالث في إلقاء شبهة أمام جلوس يحتاجون إلى بيانها، فهنا تبين للناس وليس له إلا أنه من المعاندين، من المعاندين. وأيضا من العبارات الجميلة التي ذكرت هنا وهي كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن فضل الصحابة، وأنه ما انتشر العلم والفتوحات إلا بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم فضل هؤلاء الصحابة وأهل القرون المفضلة رحمه الله تعالى. قال: والخصومات في الدين. والخصومات في الدين والمراء والمجادلة أيضا ليست من طرائق أهل السنة، لا يخاصمون مثل قضية المجادلة، لا يخاصموا إلا عند الاضطرار، ترك للمناظرة أو للرد كما ذكر، وإلا فإن الأصل أن تهجر أهل البدع وتتركه، لا تناظرهم ولا تجادل، لأن السلف يقولون مجالسة أهل البدع ممرضة للقلوب، وهذا كما قال الله سبحانه وتعالى في تحذيره من طرائق أهل البدع، قال: هو الذي أنزل عليك كتابا منه آيات محكمات أنهم الكتاب أخر متشابهة. فأما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه. لماذا يتبعون؟ يبحثون عن المناظرة والخصومات ابتغاء الفتنة ابتغاء تأويل، ما يريد الحق، يريد الفتنة. هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية قال: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم، فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم. فهؤلاء يجب الحذر منهم والبعد عنهم. والله عز وجل يقول: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا منهم أهل البدع فأعرض عنهم، فأعرض عنهم. قد نزل عليكم الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معه. وأقوال أهل البدع كلها استهزاء في السنة ورد بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا بإجماع أهل السنة في الحذر والتحذير من أهل البدع. ويقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما ذكر له القدرية في أول حديث في صحيح مسلم، قال رضي الله تعالى عنه: لما جاءوا عبد الرحمن بن حميد ويحيى بن يعمر قال: ظهر قبلنا أناس يقولون بالقدر وأن الأمر أنف وأن لا قدر، لكنهم يتقفرون العلم ويقرؤون القرآن. فقال ابن عمر: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. الذي نفسه ابن عمر بيده لا يقبل عمل منهم من أحد منهم ولو كان مثل جبل أحد حتى يؤمن بالقدر. وابن عباس كان يقول: لا تجالسوا أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب، لا تجالسوا أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. وليس المقصود فقط المجالسة، يدخل في المجالسة قراءة كتبهم، يدخل في المجالسة استماع أشرطتهم، يدخل في المجالسة دخول في حساباتهم ومواقعهم وغيرها. عليك بما يعني أهل السنة والحمد لله هذا كثير، وأقوالهم كثيرة وأشرطتهم كثيرة وشروحهم كثيرة الحمد لله، لأن التساهل في باب السماع لهؤلاء يورث الشبهة في قلبك، وقد تقع الشبهة في القلب والقلب ضعيف ثم لا تسلم تهلك مع الهالكين، وسبب الهلاك هو تساهلك في هذا الباب. هذا أيضا سيأتي في كلام أمة السنة في حذر البدع. لذلك أبو قلابة رحمه الله كان يقول: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالته أو يلبسوا أقل شيء أو يلبسوا عليكم ما تعرفون. يقع في قلبك الشك، ما سبب هذا الشك؟ هو تساهلك في السماع والجلوس لهؤلاء، السماع والجلوس لهؤلاء. كما جاء عن سفيان الثوري ابن سيرين وأيوب أنهم كانوا يضعون أصابعهم في آذانهم، يأتي المبتدع يريد أن يقرأ القرآن قال: ولا تقرأ عليه حتى آية. فيسأل عن ذلك يقول: أخاف أن أقرأ، أن يقرأ آية فيؤولها على غير تأويلها فيقع في قلبي والقلب ضعيف. لذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى له آثار كثيرة في هذا الباب، لذلك قوله: أهل البدع ما ينبغي لأحد أن يجالسه ولا يخالطه ولا يأنس به. أروح معهم طلعة بس وناسة، أنا عارف أنهم ضايعين لكن بس يستانس، ولا يأنس حتى لو جلس وحده خير له من أن يجلس مع هؤلاء. وهذا بإجماع أئمة السنة، هذا بإجماع أئمة السنة. يقول رحمه الله: والسنة عندنا، أن يفسر السنة ما هي؟ قال: السنة آثار رسول الله. وهذا من المصطلحات التي ذكرناها في السنة، لها قد يقصد بها حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. وخبر النبي صلى الله عليه وسلم يطلق عليه حديث وأثر وخبر، على آثار رسول الله. ثم بيّن منزلة السنة، وهذا من مصادر التلقي، وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وطاعته. قال: والسنة تفسر القرآن. هذا من أوجه علاقة السنة مع القرآن، أنها قد تفسره، قد تبين مجمله، قد تقيد مطلقه، وقد تأتي بأحكام جديدة غير موجودة في القرآن. لكن عقيدة السنة يعتقدون أن القرآن وحي وأن السنة وحي وأنه يجب الأخذ بالقرآن ويجب الأخذ بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء الأمر كما قال الإمام أحمد في طاعة الله مع طاعة رسوله في القرآن في أكثر من 30 موضعا الذين آمنوا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول إلى غير ذلك من الآيات. ومن يطيع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه أولئك هم الفائزون. أطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. قال وليس في السنة قياس. وليس في السنة قياس، المقصود هنا في قوله ليس في السنة قياس، المقصود القياس الباطل أو قياسات أهل البدع التي يستخدمونها في تأويل السنة أو حرفها عن ظاهرها وتأويلها إلى غير ظاهرها أو تأويل الصفات أو غير ذلك، لأن قياسات كثيرة ومنها ما هو قياس باطل غير صحيح ومنها ما هو قياس صحيح، وهذا الذي يأخذ به أحمد وغيره من أئمة السنة في قضية الجمهور يأخذون ويعملون بالقياس في قضايا الفقه بشروط معينة. لكن الإمام أحمد هنا رحمه الله يقصد أنه ليس في السنة قياس ولا يضرب لها الأمثال، يعني لا يجوز أن تعارض سنة النبي بقياس عقلي، هذا المقصود، لا يجوز أن تعارض سنة النبي صلى الله عليه وسلم بقياس عقلي أو أن تعارضه بمثل في عقلك وهكذا. كما قال رجل لابن عمر رضي الله تعالى عنه لما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم استلم الحجر وقبله فبدأ يعارض، كيف إذا كان في زحام كيف ماذا فعل؟ أرأيت أرأيت، قال ابن عمر دعا رأيت في اليمن وخذ سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول، ولا تدرك بالعقول. والمقصود هنا نفس القضية، وهي قضية أنه ليس في السنة قياس ولا تدرك في العقول، أي أن الناس لا يدركون كل الشرع بعقوله، لا يدركون كل الشرع بعقوله، ولو أدرك ما قال شيخ الإسلام ولو كان الشرع وعقابه وثوابه يدرك بالعقل فقط بدون الشرع لما احتاج الله أن يرسل الرسل، لما احتاج الله أن يرسل الرسل. لذلك قال شيخ الإسلام في آخر صفحة 25 قال لما ذكر عبارة الإمام أحمد ليس في السنة القياس ولا يضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول، قال هذا قوله وقول سائر أئمة المسلمين، فإنهم متفقون على أن ما جاء به الرسول لا تدركه كل الناس بعقولهم، ولو أدركوه بعقولهم لاستغلوا على الرسول، ولا يجوز أن يعارض بالأمثال المضروبة له، فلا يجوز أن يعارضه الناس بعقوله ولا يدركونه بعقوله. فمن قال للرسول أنا أصدقك إذا لم تخالف عقلي، أو أنت صادق فيما لم تخالف فيه الدليل العقلي، فإن كان يجوز على الرسول أن يخالف دليلا عقليا صحيحا لم يكن مؤمنا به، هذا خلاف التسليم للرسول، جعلت الأصل هو العقل والهوى وليس سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فامتنع أن يصح الإيمان بالرسول مع هذا الشرط. أما أهل السنة فإنهم من الله ومن الرسول صلى الله عليه وسلم يسلموا تسليم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم. ليست المسألة مسألة عقل، وليست المسألة مسألة أمثال وقياس، لو كانت المسألة مسألة عقل العقول أنفسها تختلف تضطرب، وبعضها يصدق وبعضها لا يصدق، نأخذ عقل هذا أو عقل الثاني أو عقل الثالث، ليست عقولا واحدة، لكن الشرع واحد والوحي واحد وهو ما جاء في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال الإمام أحمد ولا الأهواء، ما الأصل إذن ومصدر التلقي؟ قال إنما هو الاتباع وترك الهوى. ثم بدأ يبين عقائد أئمة السنة فقال ومن السنة اللازمة، يعني أن ما سيذكره من العقائد بعد ذلك هي من لوازم الاعتقاد ولا يصح الإيمان إلا بالإيمان بها. وأيضا مقدمة الإمام البخاري رحمه الله وفيها أيضا جملة من الفوائد، قال رحمه الله في بداية عقيدته: قال: لقيت أكثر من 1000 رجل من أهل العلم، أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسطة وبغداد والشام ومصر، لقيتهم كرات، قرنا بعد قرن ثم قرنا بعد قرن، يعني قرن مقصود به زمان بعد زمان، فترة بعد فترة، ليس مقصود القرن الذي هو يعني المدة الزمنية، وإنما الزمان وفترة بعد فترة ورحلة بعد رحلة. أدركتهم وهم متوافرون منذ أكثر من 46 سنة، أهل الشام ومصر والجزيرة مرتين والبصرة 4 مرات في سنين ذوي عدد، وبالحجاز 6 أعوام. ولا أحصي كم دخلت الكوفة وبغداد مع محدثي أهل خراسان. ثم ذكر جملة من علماء الحديث وعلماء السنة، قال: منهم المكي بن إبراهيم، نقرأهم سريع، منهم المكي بن إبراهيم ويحيى بن يحيى، وكل هؤلاء أئمة الإسلام، مكي بن إبراهيم ويحيى بن يحيى وعلي بن الحسن بن شقيق وقتيبة بن سعيد شهاب بن معمر الشامي محمد بن يوسف الفرياب وأبا مسهر عبد الأعلى بن مسهر وأبا المغيرة عبد القدوس بن الحجاج وأبا اليمان الحكم بن نافع ومن بعدهم عدة كثيرة. وبمصر يحيى بن كثير وأبا صالح كاتب الليث بن سعد وسعيد بن أبي مريم وأصبغ بن الفرج ونعيم بن حماد. بمكة عبد الله بن يزيد المقرئ والحميدي وسليمان بن حرب قاضي مكة وأحمد بن محمد الأزرقي. وبالمدينة إسماعيل بن أبي أويس ومطرف بن عبد الله وعبد الله بن نافع الزبيري وأحمد بن أبي بكر أبا مصعب بن الزهري وإبراهيم بن حمزة الزبيري وإبراهيم بن المنذر الحزامي. وبالبصرة أبا عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني وأبا الوليد هشام بن عبد الملك بن عبد الملك والحجاج بن منهال وعلي بن عبد الله بن جعفر المديني. وبالكوفة أبا نعيم الفضل بن دكين وعبيد الله بن موسى وأحمد بن يونس وقبيصة بن عقبة وابن نمير وعبد الله وعثمان بني أبي شيبة. وببغداد أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبا معمر وأبا خيثمة وأبا عبيد القاسم بن سلام. ومن أهل الحجاز ومن أهل الجزيرة عمرو بن خالد الحراني وبواسط عمرو بن عون وعاصم بن علي بن عاصم وبمرو صدقة بن الفضل وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي. واكتفينا بتسمية هؤلاء، يعني عنده ذكر 1000، واكتفينا بتسمية هؤلاء كي يكون مختصرا وألا يطول ذلك، فما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء. ثم بدأ يذكر عقائد أئمة السنة. وقول البخاري هنا رحمه الله في قدمة رسالته فيها جملة من الفوائد. فائدة الأولى: أهمية الرحلة في طلب العلم. أهمية ماذا؟ الرحلة في طلب العلم، وأنه ما بلغ هذه المنزلة التي ما ذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وذكر رواه البخاري، يعني من الحديث التي رواه البخاري، رواه البخاري صار يعني نارا على علم مشتهرا وكل يذكر له فضله. لكن فهذا الفضل وهذا العلم وهذا الإتقان ما جاء في الجلوس في البيوت وعدم النشاط وعدم بذل الأوقات والسهر الليالي وتعب الأجساد، كما قال يحيى بن أبي كثير رحمه الله: لا يدرك العلم براحة الجسم، يدرك العلم براحة الجسم. فانظر كيف أنه يعني رحل هذه الرحلات الكثيرة كلها في طلب العلم ولقاء أهل العلم. والفائدة الثانية وهو الارتباط بالعلماء الكبار المشهود لهم بصحة العقيدة وسلامة المنهج العلم. فنجد أن البخاري رحمه الله تعالى في هذه المعتقد ربى الطلاب على ومن يسمع ويقرأ على أهمية الرجوع إلى أهل العلم وسؤالهم والاقتداء بهم والأخذ بأقوالهم، وخصوصا ما أجمعوا عليه مما ذكره من العقائد رحمه الله تعالى. وأيضا من الفوائد الثالثة ذكر مشايخك بالجميل وذكر أهل العلم الكبار بالجميل. فهنا ذكرهم رحمه الله، وإن كان هو وإن كان قد جاء بعدهم قد يكون أكبر منزلة ممن من بعض من ذكره هنا، لكن هنا يذكر أسماءهم وفضلهم عليه، أنه أخذ عنهم العلم، أنهم يقولون بهذه الأقوال، وهذا كله رحمه الله من باب بيان فضل هؤلاء الأئمة ومنزلتهم عنده رحمه الله تعالى. وفيه أيضا من الفوائد أن أهل العلم، كما ذكرنا في كلام سمعان سابقا، أن أهل العلم مهما تباعدت بلدانهم وأزمنتهم عقيدتهم واحدة. هنا عقيدة العلماء الذين في الكوفة وفي الحجاز وفي مكة وفي المدينة وفي بغداد والشام ومصر كله عقيدة واحدة. وأيضا من الفوائد ثبات أهل العلم على الحق، ثبات أهل العلم على الحق، وأن العلم من أعظم أسباب الثبات. وهذا في قوله رحمه الله: لقيتهم كرات ومرات، يعني ما كان يأتي واحد يأتي مرة أخرى على عقيدة أخرى، يأتي مرة ثالثة على عقيدة ثالثة، مهما جاءه عقيدته ثابتة واحدة، لأن مصدره التلقي وهو القرآن والسنة وإجماع السلف واحد، فما تتزعزع أقواله ولا تتغير أقواله، وإنما عقيدته واحدة. قال: لا أحصي كم دخلت الكوفة، فيجد الناس والعلماء على هذه العقيدة الواحدة، لهذه العقيدة الواحدة. ومن الأقوال أيضا ما قاله ابن أبي حاتم رحمه الله. ابن أبي حاتم في عقيدة الرازيعي ذكر معتقد بناء على سؤاله لأبيه أبي حاتم ولشيخه أبي زرعة، وأبو حاتم وأبو زرعة في المقدمة الفصل الماضي ذكرنا ترجمة الجميع يرجع إليها. فهنا ابن أبي حاتم رحمه الله في عقيدة الرازيين قال: سألت أبي وأبا زرعة، وأبوه شيخه وأبو زرعة أيضا شيخه، عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين، وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار، وما يعتقدان من ذلك. فقال: من القائل هنا؟ أبو حاتم وأبو زرعة. فقال: أدركنا العلماء في جميع الأمصار، حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذهبه، فكان من مذهبه. وهذه مقدمة أبي زرعة رحمه الله لهذه لعقيدته. وهذا أيضا فوائد قريبة من فوائد ما ذكرها البخاري رحمه الله تعالى، فيها بيان أن العلماء متفقون في الاعتقاد ولا يختلفون، قال: أدركناهم على هذه العقيدة كلهم. وأيضا فيه بيان أهمية الرجوع للعلماء وسؤالهم، وأيضا بيان أن هذه العقائد كلها إجماعية لا خلاف بين أهل السنة في مثل هذه العقائد التي يذكرونها بعد ذلك رحمه الله تعالى. وهنا نقف الدرس القادم إن شاء الله، نشرع في التمسك بالسنة وذم البدعة وأهلها. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.